قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. صدق الله العظيم. هذه الآيات تتمة للمشهد الذي يصوره لنا البيان الإلهي، بدءا من قوله عز وجل: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، إلى آخر الآيات. ونعود مرة أخرى لنتصور سلسلة هذه المشاهد كيف تتناسق. لما وصل سيدنا موسى إلى مصر ووصل إلى فرعون ودعاه إلى الله عز وجل، وأخذ يناقشه فرعون فيما جاء من أجله، وأخذ يقول له: من ربكما يا موسى؟ ثم يقول: فما بال القرون الأولى. في آخر هذا المشهد ادعى فرعون أن موسى ليس أكثر من ساحر، وأنه جاء بمهمة غير التي يتظاهر بها، هي أنه يريد أن يأخذ هذه الأرض من أصحابها، وأن يأخذ هذا الوطن من أصحابه، فيستذل الناس بحجة وباسم الدين والنبوة والإيمان. قال له: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله. إذن فرعون صور أمر سيدنا موسى أمام الناس أنه إنسان يريد أن يستغل الدين الذي يتظاهر به من أجل هدف آخر، وطلب من موسى أن يتفق معه على موعد زماني ومكاني لكي يتبارى هو وسحرته في فن السحر، فأيا غلب الغالب يتبع. يعني أراد أن يصور فرعون أن القضية قضية سحر ومباراة بالسحر وما إلى ذلك. وهنا ننتقل إلى المشهد الآخر: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى، وقد اجتمع الناس كلهم بدعوة طبعا رسمية إلى مباراة كمباراة كرة القدم مثلا اللي بتصير الآن في كثير من الجهات التي يجل أهلها بهذه اللعبة. نعم، اجتمعوا. قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. شرحنا ذلك. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إلى هنا وقف. إذا نحن الآن في هذا المشهد، وتلاحظون كيف أن فرعون صور من موسى إنسان يستغل قصة الدين والنبوة وما إلى ذلك من أجل عمل آخر، هو إخراج أهل الأرض من أرضهم وإخراج هذا الشعب من مصر، يستثير بذلك الناس وعواطفهم من أجل أن يصبحوا صفا واحدا دفاعا عن فرعون الذي أحس بأن ملكه قد سرى إليه الزلزال. طيب، نتابع الآن إذن هذا المشهد وقد تصورناه جيدا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، أي قال السحرة لموسى كما تحب، إما أن نلقي نحن حبالنا، كانوا قد جاءوا بحبال وعصي هي أدوات سحرهم، إما أن تلقي أنت قبل وإما أن نكون نحن أول من ألقى. قال بل ألقوا، قال له موسى بل أنتم كونوا البادئين ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ماذا تلاحظون هنا في هذه الآية أيها الإخوة؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، في شيء محذوف هنا، ما هو؟ فألقوا. قال بل ألقوا يعني فألقوا، فإذا حبالهم، لماذا حذفت هذه الجملة؟ واضح الأسلوب القرآني قائم على الذوب وقائم على العذوبة في الفم وفي الأذن. نعم، فلو أن كلمة ألقوا كانت موجودة لتتابعت القافات. نعم، قال بل ألقوا، فألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم. وما لزوم وجود الفعل؟ هذا الفعل لا داعي لوجوده، ويدل عليه الكلام الذي بعده. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي أنهم ألقوا لذلك أصبحت حبالهم وعصيهم بهذا الشكل. وهذا قانون من قوانين اللغة العربية، وهذه من الأصول البلاغية التي استخرجها علماء العربية من كتاب الله عز وجل، فصاغوا منها علما اسمه علم البلاغة والبيان. نعم، قال بل ألقوا، فإذا، إذا للمفاجأة، فجأة إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، إلى سيدنا موسى، من سحرهم أنها تسعى. نلاحظ أن بيان الله عز وجل يوضح لنا إيضاحا بينا شافيا أن السحر أمر وهمي وليس حقيقة مادية ثابتة. ولذلك يقول إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وحسبنا تعريفا بالسحر وأبعاده هذه الكلمة الجامعة في كتاب الله عز وجل، أن السحر الذي يفعله الساحر مهما كانت درجته وعمقه واختصاصه، نعم، في هذا الفن، فإن الساحر لا يستطيع أن يقلب الحقائق أبدا، لا يستطيع أن يقلب حقيقة إلى أخرى، اللهم إلا أن يكون ذلك تخييلا للأعين بطريقة ما ولعامل من العوامل. أما الأمر بحقيقته فليس هنالك انقلاب لعصا إلى حي ولا أي حقيقة الساحر لا يستطيع أن يغيرها. وطبعا نحن نعلم أن السحرة دائما الذين يمارسون هذا الفن هم من أقل الناس شأنا في العالم فيما يتعلق بأسباب معيشتهم وغناهم ومركزهم الاجتماعي. فلو كان الساحر يستطيع بسحره أن يقلب الحقائق لكان السحرة هم الذين يملكون نواصي الكون، ولكان السحرة هم أغنى الناس، لأنه ما في أيسر عليه يمسك حفنة تراب يسوي هذا وبيغير الأمور كما يشاء من حالة إلى حالة. ولكن هيهات الأمر ليس كذلك. الساحر يملك فنا من الفنون به يهيمن على أعين الناس فيجعلهم يرون الشيء على خلاف ما هو عليه. وهذا معنى قوله عز وجل فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم، أي من جراء سحرهم بسبب سحرهم أنها تسعى. إذن هي ليست تسعى، وإذن هي ليست ثعابين ولا حيان، وإنما هو خيال ووهم. لكن هذا الخيال والوهم ينبئنا به الله عز وجل. أما سيدنا موسى فالواقع أنه عندما رأى هذه الظاهرة لأول مرة لم يكن يتصور ربما أن المسألة وهم وخيال، ولذلك صور لنا البيان الإلهي الواقع فقال لنا فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوجس أي شعر، نعم أوجس نعم بمعنى شعر، أحس يعني أحس موسى في قرارة نفسه بشيء من الخوف. الخوف من ماذا؟ الخوف واضح، سيدنا موسى بشر ونبوته ورسالته لم تغير أو لم يعني تغيرا شيئا من أحكام بشريته. ولذلك فليس غريبا أن يرى موسى أن عصيا وأن حبالا ألقيت وإذا بها تتحرك وتتلوى وكأنها ثعابين فعلا، يعني هذا الشيء يخيف، وهو لا علم له لا بالسحر ولا أبعاده ولا حقيقته. وقد أوضح لنا الله الأمر على جليته فقال فأوجس في نفسه خيفة موسى، وهذا ليس للمرة الأولى، سبق كلام قريب من هذا. متى؟ عندما قال سيدنا موسى على لسانه ولسان أخيه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني نخاف ممن؟ من فرعون، أن يفرط علينا أو أن يطغى. إذن هذا شيء يعني لا غرابة فيه. بعض المتكلفين المتمحلين يعني الذين يحاولون أن يخترعوا للحقائق أبعادا من عند أنفسهم قالوا لا، بدون يتأولوا أنه سيدنا موسى لا ما خاف من شأنك، نعم. فحملوا الآية ما لا تحمل، قالوا لماذا خاف؟ ساقوا كلاما لا نعلم من أين ساقوا، لم يرد لا في حديث صحيح ولا أقل من صحيح. قالوا أن سيدنا موسى رأى جبريل عن يمينه وكان قد قبل قليل يقول نعم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. طبعا الخطاب لمن؟ لفرعون وقومه وسحراته والكل. فالتفت فرأى جبريل يقول له تأدب مع عباد الله الصالحين، وأشار إلى من؟ إلى السحرة. عباد الله الصالحين هؤلاء سحرة فرعون. فقال له جبريل هم عندك إلى صلاة العصر، ومن بعد العصر هم عند الله عز وجل في مقعد صدق.
نعم.
قالوا فخاف سيدنا موسى من الحبال والعصي عندما قال له جبريل هذا الكلام وكشف له عن هذا الأمر الغيبي أنه سحرة فرعون. مين بتصور أنه بعد ساعة رح يدخلوا في الإسلام؟ هذول بعد ساعة رح يدخلوا في الإسلام، وبعد ساعة الخار رح يكونوا عند الله عز وجل. قال فخاف. لكان أنا كذلك يا ترى عاقبتي شو بتكون؟ صحيح أنا الآن نبي وأنا حالتي هكذا، لكن من يفاجئ عباده بهذه المفاجآت؟ نعم جدير بأن يخاف منه. فأنا الآن نبي، لكن بعد ساعة شو بيصير فيه؟ ما بعرف. قال من هيك خاف. نحن ماذا نقول؟ كل ما يردنا من تفسير كتاب الله ينبغي أن يستند إلى إما كلام الله، تفسير القرآن بالقرآن، أو كلام رسول الله آتيا بطريق صحيح، نعم، أو اعتمادا على كلام الصحابة. معلش أضعوا على العين والرأس، أما لا ولا ولا ذلك، ونعتمد على أخيلتنا. قال يعني لحتى نبرئ سيدنا موسى من الخوف من السحرة وعصيهم وحبالهم، بنقول أن الخوف من مين؟ من الله الذي يفاجئ عباده فيقلب الناس من حال إلى حال دون أن يتوقعوا ذلك. هو الخوف هذا موجود فعلا، نعم. ونقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لكن ما في داعي مشان الشغل نغير ونبدل كلام الله سبحانه وتعالى. هذا كلام متكلف ومعنى ترفضه يعني يرفضه سياق الكلام وسباقه. إذا ماذا نصنع بقوله عز وجل قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى؟ الآتي بعدين واضح أن الخوف إذا من السحرة، أي أن الله ربط على قلب فرعون وألهمه أن لا يخاف. نعم قلنا لا تخف، والقول هنا إلهام، إنك أنت الأعلى، يعني هذا الشيء لا تافه لا قيمة له. إذن الخوف كما هو واضح من هذا الموضوع. هذه المسألة من الأهمية بمكان أيها الأخوة. يعني نحن مشكلتنا يعني تتجسد في أن الإسلام الحقيقي يعاني من مصيبة الذي يلحد في دين الله ويعرض عن دين الله فلا يعرفه ويحاربه بالقول والخيال والوهم. هاي مصيبة. مصيبة الأخرى مصيبة من يحاول أن يفهم الإسلام بقرآنه وسنة رسوله حسب هواه وفكره. نعم فسهل جدا أنه يمسك القرآن ويقعد يغمض عينه ويفسر. نعم وهذا يعني شيء موجود الآن. كيف هذا؟ هذه مصيبة لا تقل عن مصيبة الفريق الأول. هذه مصيبة في حق دين الله الصافي من الشوائب، وتلك أيضا مصيبة. والمصيبة الثانية ربما كانت أخطر بكثير. سيدنا أبو بكر يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. هي امتى حكاها؟ لما سألوا سيدنا أبو بكر أنه الأب وفاكهة وأب، شو معنى الأب؟ وسيدنا أبو بكر عربي صاحب القاموس بيتعلم منه وسيدنا أبو بكر، مع ذلك أحجم ولم يسرع إلى التفسير وقال كيف أقول في أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. نعم قبائل العرب كثيرة، فما يستعمله القرشيون غير ما يستعمله الهذليون غير ما يستعمله بنو أسد إلى آخره. أما اليوم فما أكثر أن يأتي إنسان يفتح كتاب الله عز وجل ويتلو الآية ويقول هنالك من فسرها بطرق، لكن أنا اسمعوا تفسيرهم واسمعوا تفسيري أنا، شوفوا بقى أنا تفسير راح يعجبكم أكثر، يجعل من كتاب الله أداة مباراة والعياذ بالله، أكاد أن أقول كلمة لا تخرج يعني من الفم، يعني أداة المباراة يلي بيتخذها الواحد وسيلة للتسابق شو بتكون؟ بإيش بيستعملها؟ والعياذ بالله هؤلاء الناس يجعلون كتاب الله أداة مباراة، أنه هدنك هيك فسروها وتعوا شوفوا لكم قديش عقلي ثاقب وشوفوا تفسيري لها ما راح يكون لك، هذا قرآن، هذا كتاب الله عز وجل، إن سمعت في تفسير هذه الآية كلاما من كتاب الله أو من كلام رسول الله أو مما أجمع عليه أصحاب رسول الله أو رأيا رآه بعض الصحابة كسيدنا عبد الله بن عباس، فتفضل وقل، ولن تجد نفسك تأتي بكلام بديع غير اللي قاله العلماء، لأنه من ذلك المنبع أخذوه. أما إذا بدك تغمض عينك وتقول نعم حدثني قلبي عن ربي، لا، كل واحد ممكن الزنديق يقول حدثني قلبي عن ربي في مقياس ديننا الإسلامي، شو مزيته؟ مزيته هذا المقياس، لذلك ما حدا بيقدر يزيد فيه، ما حدا بيقدر ينقص منه، ما حدا بيقدر يغير فيه، ما حدا بيقدر يحط عقله يعني يحط من أفكاره في شيء من كتاب الله عز وجل أو هذا الإسلام. نعم في باب معين اسمه باب المصالح المرسلة، شعاره معروف، أن يشوفوا أنت اجتهادكم ما رأيتم أنه يحافظ على مبدأ من مبادئ الدين المصالح الأمة الخمسة فتبنوه وأنا أجعله داخلا في الإسلام، هذا شيء مستقل معروف. أما أن نفسر كتاب الله بما تهواه عقولنا فهذا لا، أو تتمة هذا أنه كمان الحديث نفسره بما تهواه عقولنا، الحديث بنقرأ ما بنقول أنه هذا السند وشو صحيح ولا مو صحيح من الناحية العلمية والفنية، لا، بنعرضه على أفكارنا، عجب يعني أفكارنا انبسطت من الحديث ونقول إيه صحيح هذا الحديث، بجوز الموضوع يكون، وإذا كان إذا كانت أفكارنا ما انبسطت من هذا الحديث بنقول إيه لا الكلام ما له أصل، النبي ما بيحكي هالكلام، يكون راوي مين؟ البخاري ومسلم وربما كان متواتر، هذا شيء خطير، هذا ما بيجوز هذا الكلام. نعم يعني ما في واحد منا بإمكانه أنه ينزه نفسه من الأخطاء ويجعل عقله هو المقياس، عقولنا تخطئ، كل بني آدم خطاء، ما بيجوز الواحد يقول أنا بحط هذا الحديث بميزان عقلي، عجبني بيكون كلام هذا كلام النبي صحيح، ما عجبني ما بيكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في ثم ليبقيه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر آخر شفاء. من سنوات ناس قالوا شو هذا لهذا الكلام، واحد يعني بيشمئز منه هذا الكلام، الحديث نحن لازم نقوله صحيح لازم نرفضه، ليش لازم نرفضه؟ لأنه سنده مو صحيح، لأنه في انقطاع بسنده، في شذوذ، يعني في علة علمية فيه، لا، لكن ليش؟ قال لأنه والله أنا مزاجي ما أدري، إنه النبي ما رح يحكي هالكلام، فذبابي وقعت فليغمسه، بعدين ليلقيه، هذا الكلام يعني نحن نفسنا تشمئز منه، جعل اشمئزاز نفسه هو شخصياً مقياس على صحة الحديث أو عدم، لك أنت اشمئزاز نفسك شو قيمته؟ يعني إن اشمئزت نفسك ولا ما اشمئزت؟ يعني شو قيمة هذا الاشمئزاز في مقياس الحق العالمي؟ شلون يعني هذا الكلام؟ و وذهب الزمن يطول، ورأينا العلماء يقررون أن هذه الدابة فعلا الذباب، بل جراثيم في كلام، وأن هذا الذباب فيه يعني كثير من الحيوانات والحشرات الأخرى، في جرثوم فتاك مهلك، وفي بداخل هذا الحيوان أيضا مصل واقي من هذه الجرثوم الفتاك. ولذلك يقول رسول الله وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء، مثل الزنبور كما أنه إذا حط يحاول أن يقابل الخطر بهذه الأداة التي تفرز السم. نعم، كذلك وانظروا إذا الذبابة انحطت تجد أنها تنحط بشكل مائل معتمدة على هذا الطرف من الجناح. وعلماء الطب وعلماء الجراثيم أكدوا هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن عقلنا مو مقياس، وش مئزازاته ما هي مقياس. من جملة من رأيت ويعني كان له موقف ثم عاد عن موقفه، هذا العالم الفرنسي الذي دخل الإسلام منذ سنوات، صحيح ما أعلن إسلامه لكنه هو دخل الإسلام مسلم، موريس بوكاي، ألف كتابه الذي سماه القرآن والكتب السماوية والعلم الحديث. نعم، صادف كنا في سفر فسألني عن رأيي في حديث الذبابة هذا. قال يعني ألا ترى أنه ممكن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من عنده، يعني مو من الوحي المنزل عليه. قلت انظر ما أكثر يعني ما يقوله رسول الله وحيا، يقول كلاما يسبق اكتشاف العلماء في هذا الموضوع، وعندنا أمثلة كذا وكذا وكذا وكذا. فافرض أن العلم اليوم لم يكتشف بعد أن في أحد جناحي الذبابة عبارة عن يعني ميكروب لمرض فتاك، وفي الجناح الثاني المصل الواقي من ذلك. افرض أن العلماء ما اكتشفوا هذا، هل عدم اكتشافهم لهذا دليل ينقض كلام رسول الله؟ مو ممكن الشيء اليوم جاهلين وبكرة يكتشفوه، بعد سنة بعد 10 سنين يكتشفوه، ممكن ولا لا؟ قال لي ممكن. قلت له إذا فتحفظ ولا تجعل من هذا هو فكرة بده يخدم القرآن ويقول شوفوا الدليل أن القرآن مو كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه كل ما فيه يسجد له العلم. لكن سيدنا محمد لما بيحكي من عنده في شغلات ممكن إنه العلم يناقشوا فيها، يعني فكرة هو بده يخدم الدليل على أن القرآن كلامه. قلت له لا، لا تخدم القرآن بطريقة تسيء فيها إلى حديث رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إن نطق فهو في ثلاث حالات، إما أن ينطق بوحي متلو والقرآن، أو ينطق بوحي غير متلو هو الحديث، أو ينطق اجتهادا، هذا بيصير يخطئ، ولكن الله لا يقره على خطأ. مستحيل لو من عنده حكى هالكلام وكان مو صحيح إلا ربي عز وجل ينبه أنه هذا الكلام صحيح. نعم، المهم أن هذا الرجل واصل البحث ثم إنه عاد إلى حظيرته وخضع لهذا الحديث. نعم، وهو ممن وهو يرى الآن في هذا الحديث ما يزيده إيمانا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بوصل من هذا الكلام نحن لازم نتهم يعني اشمئزازاتنا. قال ليش حديث الإسراء والمعراج الحديث الصحيح أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمره الله بخمسين صلاة في اليوم والليلة، لما أراد أن يهبط رأى سيدنا موسى، أراه الله في عالم المثال قال له السيد موسى سل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. والحديث معروف عاد، فأمره الله أن تكون 45 ثم أنزلها إلى 40 ثم إنها استقرت عند 5 صلوات. قال هن 5 في الفعل و50 في الأجر والمثوبة. إيه؟ واحد مراءه ما بيتطابق مع الكلام، مراءه يعني قال شو هي شغلة مزاد طالع نازل طالع نازل، نعم 50 45، بنقول لكم الكلام. لا، الكلام مو صحيح، النبي ما حكى هذا. يعني رعوني، هذه هي اسمها رعوني، من قلة الأدب ومن قلة العقل والعلم أن تحكم. الحديث وعدم صدقه، هذا الموضوع أصلا عبارة عن تمثيل. الباري عز وجل في سابق علمه وفي قضائه وقدره علم أنه سيكلف عباده بكم؟ ب5 صلوات، ولكنه أسلوب شاءه الله، والله عز وجل أعلم بالحكم وبالأسباب. نعم، شاءه الله عز وجل أن يوضح لنا من خلال ذلك أن هذه الصلوات الخمس التي نصليها هي في الحقيقة كم؟ 50، حتى نرى من خلال ذلك مدى فضل الله على هذه الأمة. يعني أنت يا أيها الإنسان الذي شرفك الله بأن جعلك واحدا من أمة هذا الرسول، هالصلاة اللي كلفك أصلا تعرف قديش؟ 50، كان مفروض بال24 ساعة تصلي 50 صلاة، يعني طول عمرك عم تصلي بدك تكون. ولكن انظر أن الله كيف أن الله ثبت لك أجر 50 50 وخفف لك العمل فجعله 5. شاء الله أن يوضح لك هذا المعنى من خلال هذا الأسلوب. نعم. طيب، الباري عز وجل يوم القيامة يضع الصراط على متن جهنم وبيكلف الناس يمشوا عليه. ليش يمشوا عليه؟ الله أعلم، يلي بده يدخل الجنة ويلي بده يقع بالنار. يلحش هدول بالنار من أول ورأسا هدنك على الجنة. نفس الاعتراض، متى فتحنا على حالنا الباب صرنا بقى بدنا نجعل عقولنا التافهة مقياسا لصدق الحديث وعدم صدق الحديث وما إلى ذلك. نعم، وهذا شيء لا يليق. الإنسان لازم يكون أكثر أدبا مع الله عز وجل. لا عجيب، نحن يعني ديننا دين ليش؟ دين يعني علم بكل معنى الكلمة. فهو من جانب يأمرك أن لا تقبل إلا ما يتفق مع العلم الحقيقي والمنطق الحقيقي، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك لما بتروي الحديث تطلع في الحديث شو مستوى، شو درجته. حديث ضعيف موضوع ممكن ما ترويه إلا بثلاث شروط. إذا كان يتعلق بفضائل الأعمال، يعني بمسألة في 20 حديث صحيح جاي فيها، وجود الحديث لا بيزيد ولا بينقص. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون بالغ الضعف، كمان إذا ضعيف جدا كمان ما تروي. الشرط الثالث إذا رويته هو ضعيف وهو من فضائل الأعمال، أن لا تعتقد أنه صحيح. هذا جانب. جانب ثاني، إذا رويت الحديث ورأيته وقد قام على دعائم العلم والمنطق وتكاملت أدلة صحته فاقبله، وإذا جهلت جانبا من جوانبه فاتهم نفسك ولا تتهم الحديث. لكن في ناس اليوم كما قلت لكم، المصيبة الثانية التي ابتلى الله بها الإسلام مصيبة هؤلاء المسلمون الذين نعم يسيئون إلى الإسلام إساءة. مرة الأحاديث الصحيحة ينكرونها لأنه ما عجبت مزاجه، ومرة الأحاديث الباطلة بيتمنوها لأنه عجبت مزاجه. في الأسبوع هذا التليفونات اللي إجتني والأسئلة التي وردت إلي في الجامعة وهون وهون وفتيات وأشخاص، شيء غريب وعجيب. شو القصة؟ إنه حديث أحد المشايخ، نعم، قاله على ملأ من الناس، مين هو الله أعلم، قال إنه ستسمعون صيحة في رمضان معين، بيكون أول الجمعة ومنتصف يوم الخميس، راح تسمعوا صيحة بنص الليل، فإذا سمعتم هذه الصيحة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا منافذ دوركم وخروا لله ساجدين وقولوا سبوحا قدوس، اعملوا هيك وساووا هيك، نعم. وانتشر هذا الحديث وذاع في البلد، نعم، والناس بين هلع وخوف. طبعا في ناس يعني جهال عوام بيسمعوا عندهم ثقة، شيخ حكى هالكلام هذا صحيح أصبح، قالوا ممكن مثل ما حكيت لواحد، ممكن ناس فسروا لحالهم انه شيء مفاعل ذري ثاني بده ينفجر وبدها تصل اثاره الينا، وابصر شو الحكاية. ولقد حدثني احدهم ان بعضا ممن روى هذا الحديث وصدقه، اللي عم يروم واللي عم يسمعوا، دعا الناس الى ان يشتروا اقواتهم ويملأوا بيوتهم من الاقوات، نعم، تحسبا لهذه الساعة، نعم، التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الموضوع؟ الموضوع هؤلاء الناس، مسألة مزاج. الحديث اللي ما بيوافق مزاجهم بيرفضه ولو كان صحيح، لكن هذا يبدو وافق مزاجهم فقبلوه رغم انه موضوع. نعم، سألت قلت هذا الحديث لم أره، لكن أعلم أنه موجود ليس له أصل. تبين أنه موجود في كتاب اسمه كنز العمال، وكنز العمال فيه كثير من الأحاديث الضعيف والمنكرة والموضوع، نعم، والحديث موضوع، نعم. فهذا يتنافى مع الوعي الإسلامي ومع أبسط مبادئ الثقافة الإسلامية. ديننا ليس قائما على هذا المنوال. نحن مقاييسنا ثابتة، مو بالمزاج، مو الحديث اللي عجبنا بنقبله والحديث اللي ما عجبنا ما بنقبله، نعم، لا، هذا لا يكون بشكل من الأشكال. إذن معنى الآية: فأوجس في نفسه خيفة موسى. خيفة من أي شيء؟ من السحرة، ما بده، نعم، سيدنا موسى بشر، ولكن الله لا يترك نبيا على حالة يعني لا تليق. باري عز وجل رأسا أوحى إليه وربط على فؤاده وألهمه ألا يخف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقي ما في يمينك، عبر عن العصا التي بيده بماذا عبر عنها؟ بما تهوينا لشأنها وبيانا لعدم أهميتها، مو القيمة في كونها عصا، يعني شو ما كانت تكون انظر إلى ما تتحول وكيف سيتجلى خلق الله وإبداعه. وألق ما في يمينك تلقف، أي إن فعلت ذلك تلقف ما صنعوا، يعني تبتلع كل حبالهم وعصيهم وإذا بها معدومين. إنما صنعوا كيد ساحر، كل ما فعلوه إنما هو كيد سحر. مرة أخرى نحن أمام ما يدل على أن السحر وهم وخيال. كيد يعني عبارة عن حيلة، ختل، خداع، كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، هنا مبدأ كلام جديد. فماذا صنع سيدنا موسى؟ وماذا كانت
عاقبة صنعه. فعلا ألقى عصا فالتقمت كل تلك الحبال والعصي ولم يعد لها أثر. هذه حقيقة، ما عادت لعت في حبال ولا في عصي، راحت ما عاد رجعت. نعم. وهنا سنجد أن السحرة أول من علموا الفرق بين سحرهم وبين هذا الأمر، وسنشرحه إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.